السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، لا يشك مسلم أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه القضية إحدى أهم القضايا التي يتحدث عنها علماء القرآن في كتب علوم القرآن، بل لها مصنفات مستقلة كما سيتبين معنا في هذه الحلقة، وهي قضية إعجاز القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة سندرس هذا الموضوع دراسة نعتقد أنها وافية وطيبة وتشتمل على كثير من القضايا التي تهمكم، وستحصلون بها إن شاء الله فائدة كبيرة بإذن الله عز وجل. وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. يطيب لي وباسمكم جميعا أن أرحب بفضيلة الدكتور، حياكم الله. في الدكتور،
الله يحييكم، يجزاكم خير إن شاء الله.
بادئ أبي بدء، كما تعلمون لا بد أن نتعرف على هذا العنوان وهو إعجاز القرآن. وعندما يتحدث العلماء عن قضية من القضايا فإن أول شيء يبدأون به هو التعريف، فسنستوضح من فضيلة الدكتور عن موضوع إعجاز القرآن أو قضية إعجاز القرآن، هذا المصطلح ماذا يعني؟ تفضل فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى،
آمين.
أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
السلام.
إعجاز القرآن، إعجاز القرآن هو مركب من كلمتين، من كلمة إعجاز ومن كلمة القرآن.
نعم.
وكلمة عجز في اللغة العربية لها عدة معاني، والذي يهمنا منها في هذا المصطلح أو في هذا الفن هو أمران. الأمر الأول أن العجز بمعنى نقيض القدرة.
نعم.
والأمر الثاني هو أن العجز بمعنى الفوت والسبق.
نعم.
فتقول عجزني فلان إذا فاتك وسبقك.
نعم.
وتقول عجزت عن كذا بمعنى أني لم أدركه ولم أستطعه،
من ضعفك وقلة حيلتك،
من ضعفك وقلة حيلتك، أو عدم توفر الوسيلة عندك، أو عدم إدراكك له، إلى آخر ما يمكن أن يقال في سبب ما هو الفوت والسبق الذي حصل.
نعم.
ما هو سبب الفوت والسبق الذي حصل.
نعم.
فلما ننظر في مسألة إعجاز القرآن نجد أن كلمة إعجاز هنا لا تخرج عن هذين المعنيين.
جميل.
فهي متضمنة لمعنى الفوت والسبق، ومتضمنة أيضا لمعنى
العجز الذي هو الضعف،
العجز الذي هو بمعنى الضعف، بمعنى نقيض القدرة.
نعم.
أما القرآن فهو كلام الله حقيقة.
نعم.
نزله على جبريل، ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وحفظه الله عز وجل إلى قيام الساعة.
يعني هو الذي بين الدفتين،
هو ما بين الدفتين،
فلسنا بحاجة إلى أن نفيد. نعم. في تعريفه.
نعم، لأننا لسنا بحاجة إلى أن يعني نوضح ماذا قيل في القرآن والاختلافات التي حصلت، وإنما هذا هو التعريف الميسر لمسألة القرآن الكريم.
هذا تعريفه باعتبار. نعم. هاتين المفردتين.
نعم،
باعتبار هاتين تعريفه المفردتين. كمصطلح،
أما تعريفه كمصطلح فهو له عدة تعريفات عند العلماء رحمهم الله تعالى، ولعل أجسرها وأسهلها وأوضحها الذي يدل على عليه كفن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به.
إثبات القرآن
عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به.
سمعت منك كلمة فن، هل الإعجاز فن؟
نعم، الإعجاز علم مستقل.
سبحان الله.
نعم، لأنه مكون من عدة مصادر تصب كلها في هذا الفن. نعم. ولهذا يعني أصبح له آلته، له مواصفاته، له مقاييسه التي يمكن أن يقال أن هذه المسألة نعم من مسائل إعجاز القرآن، أو هذه المسألة ليست من مسائل إعجاز القرآن.
ولعل هذا يفسر لنا كثرة المؤلفات في هذا الباب.
نعم.
من كتابات العلماء، سواء منهم المتقدمين أو كانوا من المتأخرين.
صحيح.
ننتقل إلى قضية أخرى فضيلة الدكتور، وهي ما هو المقصود بالإعجاز؟
نعم، هذا سؤال حقيقة يعني مهم، وهو أنه يعني لماذا نحن ندرس إعجاز القرآن، أو لماذا نحن يعني نبحث عن إعجاز القرآن الكريم؟ لما نتأمل حقيقة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن التحدي ليس والإعجاز ليس مقصودا لذاته. فلم يأتي القرآن ليثبت أن الخلق عاجزين عن الإتيان به، لا، وإنما القرآن جاء كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
جميل.
جاء رحمة وشفاء ونور وهدى.
نعم.
ليعمل به الناس، لتقوم به الأديان. نعم. لتقوم به أمور الدنيا أيضا.
نعم.
لكن مسألة إعجاز القرآن جاءت تابعة.
أيوة.
فالمقصود من دراسة إعجاز القرآن وعرضه ليس هو ذات العجز، إنما المقصود ما يلزم من العجز، وهو إثبات أن هذا القرآن حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق، فيلزم اتباعه.
نعم.
فالله عز وجل جعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا وشاهدا، هو عجز الخلق عن الإتيان مثل ما أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم.
كأنك توجه بهذا رسالة.
نعم.
إلى كثير من أبناء المسلمين. نعم. الذين يفخرون بهذا القرآن.
نعم.
وإذا جلسوا في المجالس مع اليهود أو النصارى أو غيرهم وأرادوا أن يتكلموا بفخر. نعم. عن دينهم وعن كتاب ربهم، تكلموا عن القرآن وعما فيه من المعجزات. نعم. وخصوصا الإعجاز العلمي. نعم. الذي الآن يتحدث به القاصي والداني. نعم. والكبير والصغير.
نعم.
فيقال له: ليس المقصود الحديث عن الإعجاز لذاته. نعم. وإنما نحن نريد ما هو ما فوق ذلك، وهو اتباعك للقرآن. نعم. واهتداؤك به. نعم. وأن يكون قائدا لك منارة وحجة. نعم. على العباد وعلى الخلق جميعا.
وهذا هو الحقيقة المطلوبة من القرآن. أيوة. أن يتحول القرآن من كلام مسطور إلى عمل يقوم. أيوة. على الأرض يتأثر به الناس.
نعم.
لكن إن قالوا لنا ما هو دليلكم على صحة ما جاء به نبيكم،
قلنا
القرآن.
أي نعم.
فمن يحتاج إلى دليل وإلى حجة فحجتنا القرآن.
جميل جدا. هذا يقودنا إلى يعني مبحث مهم جدا في هذه القضية، وهي ثمرة دراسة إعجاز القرآن.
نعم.
ما هي الثمرة التي نجنيها عندما ندرس هذا الموضوع؟
نعم.
وعندما نبحثه وعندما أيضا نبثه. نعم. لإخواننا المشاهدين.
صحيح. لكل حقيقة عمل لابد أن يكون له هدف وله ثمرة ترتجى منه.
نعم.
ونحن لما ندرس إعجاز القرآن ولا يكون حقيقة لنا هدف أو رؤية واضحة ما الذي نريد أن نصل إليه.
نعم.
فإننا لا شك أننا سنصبح نسبح إلى غير قبلة.
جميل.
ونسير إلى غير مراد.
نعم.
فنصبح ندور في مكان لا ندري إلى أين نريد أن نصل.
نعم.
العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في مسألة إعجاز القرآن حقيقة حددوا ما هي الأهداف أو ما هي الثمرات التي يرجونها من دراسة هذا الكلام. فحقيقة أول ثمرة يمكن حقيقة أن نسطرها وأن يعني نقولها هي تقرير الكشف عن إعجاز القرآن الكريم في تحقيق ما أنزل الله عز وجل على محمد، وأنه تحقق ولا زال يتحقق.
جميل جدا.
فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وقع ولا زال يقع، وما لم يقع منه عندنا فهو كما وقع. يقيني. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نصدق ببعضه الذي وقع وننكر بعضه الذي لم يقع. ولهذا كان إعجاز القرآن من أعظم الأبواب التي تدل وتهدي إلى تقرير الإيمان بعلم الغيب.
سبحان الله.
والعلماء رحمهم الله تعجبوا كثيرا من الأشياء التي وقعت، بل الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا أشد العجب من الأشياء التي وعد الله عز وجل بها فتحققت.
سبحان الله.
مثل ما حصل في هزيمة أهل بدر، ومثل ما حصل في قضية الفتح، ومثل ما حصل. نعم. في غزوة أحد وإلى آخره.
صلح الحديبية. صلح الحديبية. فتح. نعم. مبينة.
وحال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى آخر.
نعم.
ذلك.
نعم. نعم. إذن الثمرة الأولى تقرير الكشف
نعم.
عن إعجاز القرآن وأنه قد تحقق
ولا
وما
زال
يتحقق
نعم. نعم.
وهذه لا شك أنها من أهم الثمرات
نعم. ويجب أن تكون بين يعني نصب أعيننا عندما ننطلق في بحث هذه المادة أو هذا الفن
نعم.
وعندما نريد أن ننظر في مسائله فإن هذه المسألة مهم جدا أن تبقى
جميل
متصورة
جدا.
في الذهن
جميل جدا
نعم.
الثانية من ثمراته
الثانية هي إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وربه سبحانه وتعالى.
كيف ذلك؟
وهذا يكون بأن تعلم أن هذا القرآن ما أنزل إلا لك
نعم.
فأنت لما تعلم أن الله عز وجل يخاطبك ويعدك وتعلم علما يقينيا أن هذا واقع لا محالة كما وقع في الأخبار الماضية وكما وقع في الأحوال التي أخبر عنها في زمن نزوله فكذلك أنت أيضا. هذه جانب. الجانب الثاني أن هذا القرآن أقام الحجة عليك لأنه أنت أمام سؤال محتوم
نعم.
إما أن هذا القرآن حق والرسول الذي جاء به صادق وإما أن تقول أن هذا القرآن فيه باطل وأن الرسول الذي جاء به ليس بصادق
حاشا نعم.
وهذا لا يمكن
لا يمكن.
واليقينيات التي جاءك بها القرآن لا يمكن أن تجعل لك مجال أنك تختار الخيار الثاني
لا شك.
فإذا لزمك الخيار الأول. إذا لماذا تعصي الله عز وجل؟ لماذا تقصر في حق الله عز وجل؟ لماذا تنأى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت عليك الحجة؟
هذا يقودنا إلى الثمرة الثالثة من ثمرات
نعم.
دراسة الإعجاز.
والثمرة الثالثة هي أن يقوم في حياة المسلمين وفي نفوسهم حياة متجددة. فإن من علم عظمة هذا القرآن وعلو شأنه فإنه لا يزال يرتوي منه
وأنه لا يزال يعني يفيض بإعجازه
بحاجة إليه
لا ويفيض بإعجازه باستمرار نعم. والمسلم يكتشف ذلك مرة بعد أخرى
نعم.
نعم.
وكلما تأمل آية أو تدبر معنى من المعاني التي جاء بها القرآن أو حال من الأحوال التي ذكرها القرآن كلما علم أنه بحاجة إلى أنه يواصل هذه الحياة مع ربه سبحانه وتعالى ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي الشارع الحكيم.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
لا
الثمرة الرابعة من ثمرات
الثمرة الرابعة هي إدراك أن المعجزة القرآنية لم تكن موقوتة بوقت معين.
أي نعم.
لأن هناك من يقول إن القرآن نزل فقط للعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأعجزهم وانتهى. وقد قيل هذا ولا يزال كثير من المستشرقين
يرون أن هذا هو
يقلدون هذه الكلمة ويثيرونها بين الحين والآخر أن القرآن معجزة للعرب فقط أو أن القرآن معجزة في الزمن الأول أو في العصر الأول جميل. الذي نزل فيه وليس معجزة في عصر الاكتشافات العلمية في القرن الرابع عشر.
يقيسون هذا بمعجزة موسى وعيسى
نعم.
وصالح وغيره
نعم.
من أنبياء الله
نعم. لكن المتأمل للقرآن وإعجازه على كل مستوياته وفي كل فنونها وفي كل مسائلها كما سنقضي إن شاء الله في الوجوه يجد أن القرآن معجز ولا زال معجزا وأن هذه النظرية ليس لها حظ ولا نصيب.
سبحان الله. ولذلك مصداقا لكلامكم فضيلة الدكتور
نعم.
نجد الآن أن أعظم أسباب إسلام الناس
نعم.
وخصوصا من الغربيين يعني من نقول أنهم من طبقة مثقفة
نعم.
وعالية يعني الثقافة
نعم.
أهم أسباب إسلامهم هو هذا القرآن
لا شك.
عندما تسأل واحد منهم ما الذي دعاك للإسلام
نعم.
في الغالب أنه يحيل المسألة إلى القرآن
لا
قد
شك.
يكون هناك موقف أثاره نحو الإسلام
نعم.
لكنه لما جاء إلى الإسلام أخذ القرآن فقرأه ما انتهت قراءته حتى أعلن إسلامه
نعم. وهذا الذي أثر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي جبير بن المطعم وفي غيرهم من مسلمة الصحابة الأول بل حتى من المشركين
نعم.
منهم من مات وهو معترف بأنه يعترف بأن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم
حتى ولم يأتي بهم إن هذا إلا سحر
يؤثر
يقول لأنه ما استطاع أن يجد جوابا لقومه عندما سألوه ماذا نقول
نعم.
في القرآن
نعم.
الخامسة من الثمرات
هي إدراك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام المعاند بذلك
نعم.
وهي يعني تابعة لما قبلها لكن لأن هذه أيضا فئة أخرى فئة لا تصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول أو تصدق ولكنها تحصره في زاوية ضيقة
فتقول رسول للعرب
أو رسول للأميين
نعم.
أو رسول لغير أهل الكتاب أو لغير أهل الرسالات السابقة يعني رسول لمن لم يرد إليهم رسول إلى آخر ما يمكن أن يقال
نعم.
فالله عز وجل أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى تقوم الحجة على الجميع
سبحان الله.
ولهذا الله عز وجل قال لهم إيش؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
الله أكبر الله أكبر. ولذلك نحن نقول لمن قال إنه رسول للعرب، نعم، قلنا أول كلامك ينقض آخره،
آخره صح،
لأنه إن كان رسولا فيفترض فيه، نعم، أن يكون صادقا،
لا شك،
وهو قد أخبر عن نفسه أنه رسول للعالمين،
نعم،
إذن فيلزمك أن تصدق بأنه رسول للعالمين،
لا شك، بل قد جاءه بآية وحجة بهذا، يعني ليس فقط هو قال،
نعم،
لا،
نعم،
هو قال وأتى بدليل،
نعم،
وشاهد،
وهذا الدليل قائم إلى،
نعم، وقائم إلى يوم القيامة، بل إن الله عز وجل أخبر بنتيجة هذا الاحتجاج.
سبحان الله.
كما في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين. يعني كان الله عز وجل يقول لهم إنكم إن لم تفعلوا فتأتوا بمثل ما أتى به فإنكم كفار، قامت عليكم الحجة وانتهى الموضوع
وموعدكم النار. السادسة من الثمرات،
السادسة حقيقة هي إثبات صحة هذا الدين،
نعم،
و ثبوت كونه من عند الله عز وجل، وهذا واضح لمن تأمل أسرار هذا الكتاب.
نعم.
فأنت الآن لما تتأمل كمثال أسرار التشريع،
عجب من
تجد
العجب
أن جميع قوانين العالم،
نعم،
منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، لم تأتي بقوانين وأنظمة تعالج جميع أحوال الناس،
نعم،
وتلبي جميع رغباتهم مثل ما جاء بها القرآن.
نعم صحيح.
هذا مثال فقط في التشريعي،
نعم،
ناهيك عن التربوي، ناهيك عن العلمي، ناهيك عن يعني اللغوي، يعني خذ ما شئت من أي وجه أتيت القرآن ستجد أنه قد حاز السبق في كل هذه الأشياء.
أنا أقول لطلابي اقرأوا الآيات من سورة النور،
نعم،
آيات الإفك، حادثة،
نعم،
الإفك،
نعم،
وما بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فإن لم تجدوا أحدا. قلت هذه الأنظمة،
نعم،
هل ستجدونها في القوانين الوضعية الموجودة الآن؟
لا
توجد. يوجد تنظيم علاقات الناس، الدول، نعم، الخصومات، فضها، يعني الصلح وما يتصل به، أما مثل هذه النظم، نعم، لا توجد.
في الغالب أن الأنظمة يا شيخنا، في الغالب أن الأنظمة تأتي نتيجة لحدث أو لحالة معينة أو لرغبة معينة،
نعم،
فتعالج من تلك الجهة.
سبحان الله.
وتنسى طبيعة البشر، سبحان الله، نعم، هكذا، وتنسى الجانب الآخر. ولهذا أنت إذا جئت الآن لجوانب العقوبات كمثال، لأي نظام في أنظمة العقوبات ستجد أنه يركز على مسألة الضبط،
نعم،
الضبط والحفظ ولا يكون هناك أي ثغرة في هذا القانون، وينسى الجانب الإنساني،
الإنساني
ينسى صحيح، الجانب النفسي،
نعم،
ينسى إن صح التعبير ما نسميه نحن يعني العلل والمبررات والحوادث وما يطرأ عنها والاستثناءات التي يمكن أن تكون بعد ذلك. ولهذا أن تجد أنت أن الناس ما يصدرون نظام قانون إلا وبعد فترة يبدأون يعدلون على هذا القانون، بل إنه يعني شيء معروف وطبيعي في العالم إنه أي قانون لا يتم تحديثه فهو فاشل،
نعم،
يعتبرونه نظام ديكتاتوري يعني،
نعم نعم.
فلهذا لابد هم من تحديث أنظمتهم. القرآن جاء قبل 14 قرن وإلى اليوم ليس فيها ولله الحمد آية نقول والله ليتها ما كانت هكذا،
الله أكبر،
بل بالعكس كلما احتجنا حاجة قلنا سبحان الله،
هي
في الآية، بل الآية تجدها النص عليها، ولكننا نحن الذين نغفل وننسى
ونقصر
ونجهل، وأحيانا نكون نتناسى أو يعني نظن أن هذا الشيء ليس موجود في القرآن.
سبحان الله.
ما من صاحب حاجة يا شيخ ينظر في القرآن الكريم إلا ويجد أن هذا القرآن قوي المعاني، قوي المباني، مؤثر تأثير لا يعلمه إلا الله،
وكأنما أنزل لتلبية حاجته التي دخل إلى عالم القرآن، نعم، من أجل تلبيتها،
من أجلها،
نعم. السابع من تلك
الثمرات، السابعة وهي الأخيرة، يعني أن هذا القرآن جاء لهداية الخلق،
نعم،
وإقامة الحجة والمحذرة لله عز وجل. ولهذا جعل الله عز وجل هذه المعجزة هي حجته على خلقه،
نعم نعم. إذن بهذا نكون حددنا سبع ثمرات،
نعم،
لتعلم هذا العلم، نعم، ومعرفته. هذا يقودنا إلى أن نتكلم عن هذا العلم متى نشأ؟
هل
هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
أو أن العلماء تحدثوا عنه متأخرين؟
نعم.
أرجو أن يكون هناك نبذة في هذا الموضوع.
الكلام في هذا يا شيخ يطول
جدا.
نعم. وتعرف أنت السرد التاريخي يعني قد يكون ممل.
نعم.
ولذا نحن
قد لا يهم كثير أيضا المشاهدين بالمناسبة، نعم، لكن نحن نعطي نبذة.
هذا هو، نختصره حقيقة يعني قدر ما نستطيع في نقاط.
نعم.
فنقول أولا إن مسألة إعجاز القرآن الكريم موجودة منذ نزوله، لأن يعني مسألة إعجاز القرآن يعني مبنية على مسألة التحدي.
نعم.
وأنت تعرف أنه أربع آيات في التحدي نزلت في مكة.
قل لئن اجتمعت الإنس
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وهذه في سورة الإسراء.
نعم.
والإسراء في الزمن المكي بل هي متقدمة في الزمن المكي.
نعم.
ثم جاءت بعدها آية سورة هود.
هود نعم.
قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم جاءت بعدها آية سورة يونس.
يونس نعم.
ثم قبل هذه وتلك جاءت سورة الطور.
فأتوا بحديث
فليأتوا بحديث مثلي إن كنتم صادقين.
نعم.
فهذه أربع آيات في التحدي نزلت كلها في مكة.
نعم نعم.
فإذا الآن التحدي وإعجاز القرآن ومعرفة الناس به نزل، ولهذا استسلم كفار قريش. ومن قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن نستطيع أن نقول مثل هذا، ولما قالوا لم يستطيعوا أن يحصلوا منه شيئا، فقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله عز وجل يقول لهم قل هاتوا، تقولون مفترى هاتوا عشر سور مفتريات، تقولون سحر هاتوا عشر سور سحر مثل ما تقولون، تقولون والله كهانة هاتوا، تقولون تقوله هاتوا،
تريدون أن تستعينوا بغيركم استعينوا بمن شئتم
إلى يوم القيامة.
نعم.
إلى قيام الساعة.
ولو اجتمع الناس والجن أيضا معهم.
معهم.
سبحان
لم يستطيعوا.
ولن يستطيعوا.
إيه. فإذا يعني المرحلة الأولى هي مرحلة أن الناس كانوا مقرين ومستسلمين لهذا التحدي. كانوا مقرين للغة القرآن وأنها لغة لا يمكن أن يدركوها ولا يمكن أن يتقولوها.
يعني ما تذكر أي حالة محاولة يعني مناقضة القرآن ويعني الإتيان بمثله.
بل من جاء بشيء جاء بشيء فضح به نفسه.
كمسيلمة الكذاب.
كمسيلمة الكذاب.
عجيب.
فإنه لما قال فضح نفسه.
والطابخات طبخة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة.
إهالة وسمنة.
إيه. الفيل وما أدراك
ما الفيل.
له خرطوم طويل
وذيل قصير.
كلام
ممجوج
جدا.
كما يقول العلماء.
وهو من العرب.
نعم.
ليس من العجم.
سفه به نفسه.
سبحان
هذا الكلام الذي قاله سفه به نفسه. وكل المحاولات بالمناسبة يعني كل المحاولات على مدار التاريخ حتى التي حصلت يعني بعد ذلك بقرون
سبحان الله
كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هي أحد أمرين، إما أنها لم تثبت صحة أن فلان ادعى أنه قال مثل القرآن أو فعل مثل القرآن.
نعم.
وهذا يدل على أنه أحد رجلين، إما أن هذه المسألة نسبت إليه كذبا وزورا.
نعم.
وهذا أولى أن لا نذكرها له. نعم. وإما أنه رجل قال ولكنه تبين له من نفسه أن هذا لا يقاوم شأن القرآن فأحرقه ودفنه كما أثر عن بعضهم.
أين.
فهذا أولى بعقله، هذا يدل على أنه رجل عاقل.
نعم. عرف ذلك من
عرف نفسه. ذلك. ولهذا نقول عن مسيلمة مثل ما قال عنه الإمام البقلاني مثل ما قال عنه كثير من العلماء قالوا جاء بكلام فضح به نفسه.
سبحان الله.
هذه هي المرحلة الأولى.
نعم.
استمر هذا الحال إلى أوائل المئة الثالثة للهجرة.
نعم.
في أوائل المئة الثالثة كما تعرف دخلت الأفكار الفلسفية واليونانية والهندية وترجمت الكتب، وفي المقابل أيضا ضعف اتصال كثير من الناس باللغة العربية ومعرفة معانيها، بل حتى بعضهم يعني كان ضعيفا حتى في علوم الشريعة والحديث إلى آخره.
نعم.
فهذا الضعف جعل بعض الناس يفكر لماذا أصبح القرآن معجز.
أي نعم.
وهو جاهل باللغة، جاهل بالشريعة، جاهل بالمعاني، فذهب يبحث عن سبب يعلق به عجز الناس عن أن يقولوا مثل القرآن.
فنشأ من ذلك
فوجد فكرة سهلة في فكر البراهمة الهنود، وهي أنهم يقولون إن براهما إلههم جعل الناس يعجزون عن محاكاة الفيدا وهو الكتاب المقدس عندهم.
الفيدا.
الفيدا.
نعم.
هذا ذكره أبو الريحان البيروني عن الهنود وذكره كثير من أهل العلم. أول هؤلاء هو إبراهيم بن سيار النظام شيخ من شيوخ المعتزلة، أخذ هذه الفكرة وقال إن القرآن أعجز الناس بقوة القدر لا بضعف القدرة.
أي نعم.
فجاء هنا مرحلة التأليف في إعجاز القرآن الكريم. قام العلماء بل قام تلميذه الجاحظ وهو أيضا معتزلي مثله قام بالرد عليه فألف كتاب اسمه نظم القرآن.
أي فيعتبر هذا الكتاب هو
فهذا الكتاب هو أول كتاب ألف مستقل في الكتابة والدفاع عن مسألة إعجاز القرآن الكريم.
أين.
ودافع عنه لأنه وقع في شبهة، وإلا الأصل فهو مسلم عند الناس. ولهذا نجد أن العلماء حتى قبل الجاحظ كتبوا في إعجاز القرآن لكن في ضمن كتبهم في العقائد أو في التفسير وعلوم القرآن أو في اللغة.
هل يمكن أن نذكر للسادة المشاهدين أهم الكتب التي ألفت نعم في هذا الميدان؟
نعم
على وجه الاختصار والإيجاز.
أهم الكتب حقيقة التي ألفت يعني أختصر لك، أولا نظم القرآن للجاحظ بحكم أنه هو أول كتاب ألف، ثم بعد ذلك رسالة الخطابي القول في بيان إعجاز القرآن، ثم بعد ذلك أيضا إعجاز القرآن للباقلاني وهو أشهر كتاب وأقوى كتاب حقيقة وصل إلينا في هذا، لأنه طبعا مطول وواسع وشمل شرح لكل المسائل التي تناولها
صاحبه أيضا يعتبر
الإمام رحمه الله تعالى، وصاحبه يعتبر من أعلام المسلمين وله في مناظرات النصارى والكلام معهم حقيقة، وله أيضا في القوة والقدرة حقيقة البلاغية والتفسيرية حقيقة قوة. ثم بعد ذلك أيضا ألف الجرجاني رسالتين في إعجاز القرآن وهي أيضا مشهورة ومنتشرة، ولا تكاد توجد كلية لغة عربية في العالم إلا وهي مهتمة بكتب الجرجاني وأثارها في البلاغة العربية بشكل عام.
أي نعم
نعم. ومن آخر ومن المعاصرين حقيقة يمكن يعني أشهر وأفضل كتاب كتب هو إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى.
ولعلي أذكر بهذه المناسبة أيضا كتابا لشيخنا الدكتور مصطفى مسلم حول مباحث في إعجاز القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، يعني انتهى ضيفنا بهذه الفقرة التي تحدث بها عن أهم ما كتب حول إعجاز القرآن. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل معكم في بقية مباحث هذا الموضوع المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، تقدم فيما مضى من وقت هذه الحلقة الحديث عن التعريف بهذا الموضوع المهم وهو موضوع إعجاز القرآن الكريم وعن ثمرات دراسة هذا الموضوع ونشأته، وبقيت لدينا قضية مهمة جدا وهي من أهم ما ينبغي أن ندرسه في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. قضيتنا هي وجوه إعجاز القرآن الكريم. ما هي الوجوه التي صار القرآن بها معجزا؟ هناك عدد من الوجوه يتحدث العلماء رحمه الله تعالى عنها، لعل فضيلة الدكتور يتحفنا بها.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إعجاز القرآن الكريم حقيقة يعني لا يمكن أن نتجلى إذا لم نعرف ما هو الوجه الذي أصبح القرآن به معجزا.
نعم.
وإذا أردنا النظر إلى هذه المسألة حقيقة وإلى أقوال العلماء فيها نجد حقيقة أنها كثيرة.
نعم.
بل إنه يصعب حقيقة حصر وجوه إعجاز القرآن الكريم.
نعم.
شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كلمة في هذا، يعني أنا أعتبرها كالقاعدة في مسألة إعجاز القرآن في معرفة الوجه، يقول بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. إذا وجدت فلان من العلماء ذكر وجه، هذا لا يعني أنه ينكر بقية الوجوه.
نعم.
أو ذكر ثلاثة أوجه أو ذكر سبعة أوجه، هذا لا يعني أنه ينكر بقية الوجوه،
وإنما يبرز ما رأى في نفسه. نعم. أنه هو الأبرز من وجوه. نعم. الإعجاز
يبرز ما تنبه له هو أو محتاج إلى إظهاره.
نعم.
لأنه أحيانا تكون أنت محتاج لإظهار وجه من الوجوه للاحتجاج به أو للاستفادة منه أو للتأثر به والتأثير به دون بقية الأوجه، ولهذا أنت تتناول هذا الوجه الذي أنت تريد الوصول إليه أو تريد إبرازه.
بمناسبة ذكرك لشيخ الإسلام تيمية، أنا أحب أن أفيد الإخوة المشاهدين بأن الدكتور محمد العواجي بحثه في الدكتوراه حول إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب طبعا كان أطروحة للدكتوراه، نوقشت قبل أكثر من 10 سنوات، ثم طبع العام الماضي، والآن نزل بحمد الله عز وجل للمكتبات. فيعني نعتبره إن شاء الله ممن أبرز هذا الموضوع الحيوي والمهم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل دكتور.
فأول وجه حقيقة يعني في الغالب يذكرونه هو مسألة نظم القرآن، وهذه يعني يبنى عليها كلام طويل عند البلاغيين وعند علماء اللغة ويهتمون بها ويفصلون فيها تفصيلات حقيقة كثيرة.
طيب.
بل إنه يعني ألف فيها كتب مستقلة وأصبحت. نعم. الآن نظرية من النظريات اللغوية التي تدرس.
نعم.
في كثير من الكليات ويسمونها نظرية النظم. نعم. وأول. نعم. من أشهرها وبرزها هو عبد القاهر الجرجاني الذي ذكرناه قبل قليل.
نعم.
وهو شارح لرسالة وهو شارح لرسالة الواسطي عليه رحمة الله تعالى.
نعم.
مسألة نظم القرآن الذي يهمنا منها نحن هو أن نظم القرآن جاء مخالف للمعهود من نظام جميع كلام العرب.
سبحان الله.
فأنت الآن لما تتأمل في القرآن الكريم تجد أن أسلوبه هو أساليب العرب. العرب عندها قصة والقرآن فيه قصة، عندها مثل والقرآن فيه مثل،
نعم،
عندها استفهام والقرآن فيه استفهام، قسم وفي قسم، نعم، خبر وفي خبر، تقديم وعند العرب تقديم،
نعم،
لكن الذي جاء في القرآن
يختلف تماما،
يختلف
سبحان الله.
فهو في النوع أو إن صح التعبير نقول في الأسلوب واحد،
نعم،
ولكنه في الدرجة أعلى شأنا منها
سبحان الله.
ولهذا انتظم القرآن من كلام خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العرب.
لا إله،
فالعرب تعرف أن هذا من كلامها في نوعه، ولكنه ليس من كلامها في درجته. فدرجة القرآن الكريم في لغته أقوى وأعظم مما هو عند العرب، ولهذا هم يدركونه ولكنهم لا يستطيعونه.
فضيلة الدكتور لو سمحتم، معنا الآن مداخلة من الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. حياكم الله فضيلة الدكتور مساعد.
حياكم الله وبارك فيكم.
أهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة، ومعنا الدكتور محمد ابن عبد العزيز العواجي.
حياك الله دكتور محمد.
الله يحييك، يجزاكم خير.
الله يبارك في عمرك.
الله يكرمك.
نحن نتحدث مع الدكتور حول وجوه إعجاز القرآن الكريم، والدكتور يتحدث طبعا عن النظم البديع وأيضا ما يتصل به. الحقيقة نحب أن نوجه سؤالا بهذه المناسبة، وبحكم مداخلاتكم وأنكم كتبتم أيضا في الموضوع الذي نحب أن نسألكم فيه، وهو حول الإعجاز العلمي الذي شاع وانتشر في هذه الأزمان. حبذا لو أعطيتمونا نبذة عن هذا الموضوع بما يفيد إخواننا المشاهدين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر لك حسن الظن في هذه المداخلة.
جزاك الله خير.
أشكر لضيفك الكريم ما قدم وما سيقدم
في
هذه الحلقة، وهو من المعروفين والمبرزين في هذا الجانب.
جزاك الله خير.
أما ما يتعلق بالمداخلة فعلي أضع بعض النقاط السريعة.
نعم.
فأقول أولا أنه لا خلاف بين المسلمين فضلا عن علمائهم أن القرآن حق لا ريب فيه.
نعم.
وأن المتكلم بالقرآن هو خالق الأكوان.
سبحانه.
ولا يمكن بحال أن تخالف الحقيقة الشرعية التي نطق بها القرآن، الحقيقة الموجودة في الكونية الموجودة في الواقع.
الله أكبر.
وأنه إذا افترض وقوع الاختلاف فإنه لا يخلو من حالين. الأولى القصور في فهم الحقيقة الشرعية التي في القرآن، والثانية عدم صحة الحقيقة المنسوبة للعلم التجريبي أو الكوني. وفي كلا الحالين فإن هذا لا يمس القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو يعتبر من قصور البشري في تحقيق أحد الأمرين. ونحن عندنا في التفسير يعرف أن في هناك تفاسير ضعيفة، بل تفاسير شاذة وباطلة، ولم يؤثر هذا على حقيقة القرآن وعلى صدقه إطلاقا. ثانيا ينتج عن ذلك أنه إذا ثبت بيقين لا يقبل الشك والجدل، تطابق ما في الأكوان مع ما في القرآن مما لم تكن تفاصيله مدركة أثناء نزوله، فإن هذا دليل صدق القرآن.
نعم.
وأنه من لدن حكيم خبير.
نعم.
ثالثا أنه يحسن أن يتأمل في هذا التطابق أن المراد به إثبات صدق القرآن الكريم،
وهذا ما أكد عليه الدكتور، في أن المقصود من دراسة الإعجاز ليس هو يعني مجرد أن نبرز أنه معجز فقط.
نعم.
وإنما ليكون هذا القرآن حجة.
نعم.
على الخلق، ويثبت به صدق الرسول ليتبع.
نعم.
نعم،
هذا صحيح، وهو الذي الآن أنا أقوله أنه بالفعل إذا ثبت هذا التطابق.
نعم.
وإذا كانت هذه هي النتيجة الكبرى للإعجاز.
نعم.
فليعلم أن إثبات صدق القرآن يظهر في وجوه متعددة من الإعجاز.
نعم.
كالوجه الذي كان فيه التحدي وهو نظمه العربي.
نعم.
وكذلك أننا ننتبه أنه لما مات الجيل الأول من العرب المعاندين.
نعم.
ولم يقم أحد منهم بالتحدي فغيرهم من باب أولى.
نعم.
لأنهم أملك لأدوات البيان من غيرهم.
لا شك.
كذلك من الوجوه الإعجازية الإشارة إلى أو الإخبار بغيوب مستقبلة.
نعم.
وقد وقعت كموت أبي لهب على الكفر.
نعم.
أو كذلك عدم تمني اليهود الموت.
نعم.
أو غيره من وجوه الإعجاز ذكرها العلماء، كلها تندرج وتنطوي تحت هذا الهدف الكبير وهو صدق القرآن.
نعم.
رابعا أن كل من دخل في الإعجاز العلمي فهو يقوم بتفسير القرآن بناء على معطيات العلم المعاصر الذي برع فيه.
أينا.
وأنه إنما وظف معارفه في شرح الآية وتفسيرها.
وما المحذور في هذا يا دكتور؟
لا أنا أريد أن أثبت أنه الآن في مقام التفسير، فمقام المفسر.
أي نعم.
أنا لا الآن فقط أننا ننبه الإخوة الذين يقومون بما يقال الإعجاز العلمي أنه في مقام المفسر.
نعم.
ونبني عليها خامسا أنه لا خلاف بين هؤلاء الفضلاء ممن عنوا بالإعجاز العلمي أنه لا يجوز للطبيب أن يتكلم في قضايا الاقتصاد.
نعم.
ولا الاقتصاد أن يتكلم في قضايا الفلك وهكذا غيرها. وإذا كان هذا أصل متفق عليه ونحن نوافقهم عليه فإنه ينسحب على التفسير.
أين
التفسير علم مستقل، فلا يحسن تكلم فيه إلا المحقق للتفسير، ولا يكفي فيه أن يلم الاقتصادي أو الطبيب أو الفلكي بما يخص تخصصه فقط، لأنه لا بد له من أصول في التفسير يعرفها.
أنا أعتبر هذه من أهم الثغرات التي وقع فيها كثير من كتبوا في الإعجاز العلمي، أنهم خبراء في علومهم وفنونهم، لكنهم مع كل أسف ليست عندهم الملكة التامة والقواعد التي يستطيعون بها تفسير القرآن وترجيح الراجح ومعرفة المرجوح وغير ذلك.
نعم صحيح.
نعم.
ولهذا أنا أبني على هذه القضية السادسة.
نعم.
أنه إذا كان ما يقوم به الفضلاء تفسير، فأنا أدعوهم إلى أن يدخلوا في دورات علمية في أصول التفسير ليعرفوا كيفية التعامل مع أقوال المفسرين، كيفية الوصول لصحة ما ينطقون به من هذه الإعجازات.
جميل.
والقضية ما قبل الأخيرة.
نعم.
إن لم تكن الأخيرة أنه يحسن أو قبل الأخيرة أنه يحسن بنا نحن المسلمين أن نعلم أنه كما أن الله جل وعز قد جعل هذا القرآن ميسرا للذكر، فكذلك رتب الوعيد على القول على الله بغير علم، بل جعله من قسم المحرمات في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
يعني تفسير القرآن هكذا بمجرد يعني التخمين والظن يعتبر من القول على الله بغير علم يا دكتور؟
لا شك.
نعم.
وأن نقول أن مثل هؤلاء الفضلاء نؤكد عليهم هذا، لماذا؟ لأن القول بالتفسير هو قول على الله بغير قول على الله، إما أن يكون بعلم وإما أن يكون بغير علم، لا يكون بعلم إلا إذا حقق أصول التفسير.
هذا خطير جدا، وينبغي على كل إنسان يريد أن يخوض في هذا الميدان أن ينتبه لهذا المعنى العظيم حتى لا يقع في يعني أمر هو في غنى عنه حقيقة.
هذا صحيح.
نعم.
صحيح. القضية الأخيرة.
تفضل دكتور.
أنني أدعو من باب النصيحة.
نعم.
لكتاب الله ألا ننجرف بمثل هذه القوة في الإعجاز العلمي.
نعم.
خصوصا أنه دخلوا كثير ممن لا يحسنون.
نعم.
وأن علينا جميعا أن نقف للمراجعة والتصحيح.
أي نعم.
وأنا أدعو أن نحرص على إقامة المؤتمرات التصحيحية لمثل هذه النازلة، ونعتبر الحقيقة نازلة التي اختلط فيها الحابل بالنابل والصحيح بالفاسد، وأن لا نترك الأمر على عواهنه فنندم ولا تحين مندم. وأرجو أن لا يفهم هذا الكلام على أن يعترض على مطلق فكرة الإعجاز العلمي، بل إنني أقول وما ولا زلت إن الناظر فيما يكتب في الإعجاز العلمي وما يطرح فيه الفضائيات وغيرها يرى خللا لا بد من تصحيحه، فأدعو أن نتعاون جميعا في التصحيح وتكون منطلقاتنا علمية لا عاطفية في مثل هذا المجال، لأنه مجال الحقيقة يدخله شيء من العاطفة. بل أنا أدعو الحقيقة أيضا ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى هذه العلوم أن يقوموا بإعداد يعني بتوجيه علمهم إلى ما يكون في قوة المسلمين هو الذي يكون فيه منع لهم، ولا يكفي فقط أن نقول إننا نملك هذه المعلومات وهي عندنا فقط.
أي نعم. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور.
الله يبارك.
شكر الله لك هذه المداخلة القيمة والثمينة، جزاك الله خير.
شكر الله لكم.
كان هذا طبعا فضيلة الدكتور مساعد الطيار.
جميل.
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. هل من تعليق على كلام الدكتور يا؟
والله هو يعني الشيخ راح يعني حفظه الله تكلم في مسألة، وهي مسألة إعجاز القرآن في معانيه.
هذا وجه من وجوه الإعجاز.
وجه من وجوه إعجاز القرآن هو إعجاز القرآن في معانيه. ونحن يجب أن نعلم أن هذا القرآن ما أنزله الله عز وجل ليوضع في الرفوف.
نعم.
ولا ليترنم به.
نعم.
دون أن يكون له أدنى نصيب من حياتنا.
نعم.
بل أنزله الله عز وجل ليهدي.
نعم.
لهذا الله عز وجل ما قال يعني كلمة أخرى غير يهدي.
نعم.
لا أستطيع حقيقة أن نجد مرادف لها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
نعم.
وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
نورا
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن نزل كتاب هداية ليس كتاب عبارة عن يعني مجلة نحن نفتخر بها أن والله هذه المجلة مشتملة على 1، 2، 3، 4
أو مكتشفات علمية أو
غيرها.
نعم.
لا إشكال، حتى لما تقولي والله الإعجاز التشريعي وتجلس تتباهلي في الإعجاز التشريعي، والتشريع بعيد عن أحوال الناس.
نعم.
الناس لا يطبقون كتاب الله عز وجل على أنه كتاب منهج حياة يسيرون عليه في الحياة.
نعم.
أين إعجازه؟
نعم.
وهذا الذي ينظر إليه كثير من غير المسلمين، ينظرون ويقولون القرآن إذا لم يهديكم أنتم أيها المسلمون فكيف تحتجون به علينا؟
نعم.
أنتم تريدوننا أن نصدق بكتاب
نعم.
لم يحدث فيكم أثرا.
جميل جدا.
ولهذا يعني عائشة رضي الله عنها ما وجدت كلمة حقيقة تقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من أن تقول
كان
خلقه القرآن.
الله أكبر.
يعني هي أوجزت لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أوجزت لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أوجزت لك حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين. يعني ما وجدت كلمة أبلغ
من هذا
وأدق وصف من هذه الكلمة التي تقولها في محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم حقيقة بحاجة يعني إلى إعجاز علمي تشريعي أدبي تربوي قانوني لغوي، ولكن متمثل في حياة الناس، متمثل في أفعالهم، متمثل في علمهم، متمثل في سلوكياتهم، أكثر من أن نكون محتاجين إلى أننا فقط نقيم الأدلة والحجج والبراهين ثم بعد ذلك تصبح عقيمة. لأنه أي دليل ليس له أثر يسميه العلماء عقيم.
نعم صحيح.
احتجاج عقلي منطقي لا, لا, لا يتجاوز الجدل مثل ما يسمونه البيزنطي يعني.
لو عدنا مرة أخرى يا فضيلة الدكتور إلى وجوه إعجاز القرآن، ذكرنا منها النظم البديع،
وذكرنا منها إعجازه في معانيه.
إعجازه في معاني.
إعجازه في معاني.
وهذا هو الذي كان.
نعم. هذا يعني هذا الإعجاز العلمي والكوني والإعجاز التشريعي والإعجاز التربوي والإعجاز النفسي وما شئت أن تفرع منها بعد ذلك، هذه كلها مرتبطة بشيء واحد وهو إعجاز القرآن في معانيه. فالله عز وجل جعل هذا الكتاب كتاب هداية وإرشاد ودلالة.
نعم.
المسألة الثالثة أو الوجه الثالث الذي أيضا يمكن أن نقوله وهو أسلوب القرآن.
نعم.
الأسلوب الذي جاء به نجد أنه مخالف لجميع أساليب العرب.
ما يعني الذي مثال مقصود بالأسلوب؟
الأسلوب هي الطريقة.
الطريقة.
فنجد مثلا العلماء رحمه الله تكلموا طبعا عن خصائص أسلوب القرآن الكريم، ولعله أفضل حقيقة من تكلم عنه هو الشيخ الدكتور فهد الرومي في كتابه خصائص القرآن.
نعم.
فقد جمع يعني ما ذكره العلماء قبله و يعني حبره تحبيرا حقيقة متميز، ولذا ننصح حقيقة بقراءة هذا الكتاب خصائص القرآن الكريم. بدأه بخصائص أسلوب القرآن الكريم. فمثال ذلك أن القرآن يخاطب العقل والعاطفة. البشر مهما كانوا لا يمكن أن يخاطب العقل والعاطفة في آن واحد، لابد أن يكون أحدهما على حساب الآخر،
وقد يكون في بعض الفقرات تجتمع لكن في كل الكتاب
يضعف أبدا. بينما القرآن في يعني مثل ما نقول أقوى أدلته العقلية تجد أن العاطفة لها أثر ولها دور
لا شك.
مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذه يعني هذه مثل ما نقول حنا فيها قتل.
نعم.
ومسألة يعني مثل ما نقول فيها إقامة عدل.
نعم.
فالعدل معروف أنه يعني مثل ما نقول عندما تريد العدل أبعد الرحمة.
نعم.
أبعد العاطفة تماما.
نعم.
ولكن الله عز وجل شوف كيف عبر عنه، قال حياة
الله أكبر
لعلكم تتقون يا أولي الألباب. ثلاث كلمات يعني لو إذا خطبت بها إنسان لوحدها ساح
سبحان الله
من قوة العاطفة التي في هذه الكلمات الثلاث،
مع أن في أشد قضايا الخصومات
أشد. نعم. الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله
عزيز حكيم. إيش بعدها؟
فمن تاب بعد
ظلمه وأصلح فإن الله
يتوب عليه.
لاحظت؟
إن الله غفور رحيم.
أعطى العقل قوته وحجيته. الآن السارق ما يقول لي ليش تقطع يدي وما فعلت فعلت، الله عز وجل قال له جزاء بما كسبه.
نعم.
واضحة.
نعم.
فالمسألة مسألة معادلة عقلية منطقية واضحة تماما، لا إشكال ولا جدال فيها وليس له مدخل فيها،
ونكالا من الله.
نعم. ومع ذلك الله عز وجل أيضا أعطى العاطفة ما يرضيها ويجعلها ترضى بهذا الحكم.
نعم.
وأنها ولو أذنبت إلا أن لها خط رجع إلى ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فهذا الأسلوب هذا مثال واحد، ولو أردت أن نقيس عليه بقية خصائص الأسلوب ستجد أشياء كثيرة جدا.
كثيرة جدا.
فهذا الباب واسع أيضا. ننتقل بعد ذلك إلى خاصية أو وجه الإعجاز الثالث الرابع. نعم. وهو الجزالة حقيقة.
نعم.
الجزالة يعني صح التعبير نقول قوة لفظ القرآن وعظم أثرها في المعنى، بعبارة أخرى هذا ما قصدنا بالجزالة. أن القرآن جاء بعبارات سهلة وبسيطة ولكنها مليئة. كل كلمة هي عبارة عن عنوان لنظام وقانون ودستور
ولا تغني عنها عبارة
أبدا
أخرى. سبحان الله.
ولهذا جاءت ألفاظه جزلة قوية ومليئة ومع ذلك هي سهلة، كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الله أكبر.
وهذا معنى أن الله عز وجل جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
إعجاز القرآن الآن في نظمه وأسلوبه وجزالته
ومعانيه طبعا الأربعة هذه تدخل في كل آية في كل سورة في كل شيء من القرآن، يعني كل جزء من القرآن تدخل هذه الأربعة فيه مهما قل أو كثر.
نعم. بخلاف يعني قصدي بخلاف الإعجاز أيوة. مثلا العلمي
الإعجاز العلمي ليس كل آية فيها صحيح. إعجاز علمي.
نعم.
ليس كل آية فيها إعجاز تشريعي، وكذلك أيضا بقية الوجوه التي سنذكرها بعد قليل.
نعم.
لكنها تعتبر إيش جزء من وجوه أخرى.
نعم.
لا تستقل بنفسها وإنما هي أما هذه الأربعة فهي تستقل بنفسها.
نعم.
إعجاز القرآن في نظمي، إعجاز القرآن في أسلوبي، إعجاز القرآن في جزالة ألفاظي، إعجاز القرآن في معاني، فإن هذه تستقل بكل آية.
نعم.
من القرآن واقعته فيها. أما ما يأتي بعد ذلك مثل مثلا تصرفه في لغة العرب، وهذا وإن كان تابع للسابق، تصرفه في لغة العرب بحيث أنه جمع لغة العرب بأقوى ما تكون وبأبلغ ما تكون، بحيث أنه أفضل بليغ في قريش يعرف هذا ولكنه لا يستطيعه، لا يستطيع أن يأتي بأبلغ ما عند
تميم.
بني تميم.
نعم.
لا يستطيع أن يأتي بأبلغ ما عند
بني حنيفة.
بني حنيفة لا يستطيع أن يأتي بأبلغ ما عند بني سليم وهكذا. أما القرآن فقد جاء جمع تصرف في لسان العرب.
نعم.
وجاء بأبلغ ما عند العرب وبأقوى، الجميع يفهمه الجميع يدركه ولكن الجميع لا يستطيع أن يأتي به.
سبحان الله. يعني على أساس ندرك.
نعم.
الوقت.
نعم.
لو أكمل طيب. البقية
لأتي بعدها مثلا السادسة أو السابعة إخباره بالغيوب.
سبحان الله. والمقصود بالغيوب المتقدمة.
المتقدمة.
نعم.
أو الحالية أو حتى المستقبلة.
نعم.
وهذه ثلاث أنواع من الغيوب. في الماضية
كقصص الأنبياء السابقين.
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنت الآن لا تجد عند اليهود من قصص موسى عليه الصلاة والسلام مثل ما تجد في القرآن. لا من حيث الدقة، لا من حيث التفاصيل، بل إن هناك قصص لا يعرفونها.
ولذلك يأتي بعد
حتى أخبرهم القرآن بها.
ولذلك يأتي بعد كثير من القصص تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
فاصبر إن العاقبة للمتقين.
الله أكبر.
نعم. الله عز وجل جعل هذه القصص للاعتبار.
نعم.
والاتعاظ والاستفادة منها.
نعم.
فما أمتنا بمنأى عما حصل لقوم موسى أو قوم فرعون أو قوم نوح أو غيرهم.
نعم.
فإننا الحالنا كحالهم ونحن أمة تجمع صفات هذه الأمم كلها، ولهذا من المهم جدا أن نعتبر بهذه القصص وأن نتعظ وأن نعلم أنها ليست جاءت للتسلية فقط. القصة في اللغة العربية قد تكون أحيانا للإمتاع فقط.
نعم.
قد تكون أحيانا لتحقيق هدف واحد.
أما القرآن
فلا، كل شيء فيها مقصود.
لقد كان في قصصه
عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل
كل شيء. الله.
فإذا هذه مسألة القصص. نعم. أو الأخبار الماضية. لما نأتي الأخبار الحالية الله. نعم. عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسي كما الله مبديه.
نعم.
يقول عن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد إيش منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول بعض الصحابة والله ما كنت أظن أنه فيه من الصحابة من كان يريد الدنيا، يعني كان في صف المسلمين من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية
فكشفت هذا الموجود.
كشفت هذا الموجود وموجود في المنافقين وموجود. هذه مسألة ما كان يعرفها الصحابة حتى نزلت.
الغيوب المستقبلة.
الغيوب المستقبلة مثل يعني ما ذكر الله عز وجل لنا من أحداث ستقع ثم وقعت سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر إنا فتحنا لك فتحا مبينا وغيرها من الأشياء التي وقعت وتحققت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي ذكر أنها ستتحقق مثل علامات الساعة.
نعم.
واضح. ومثل أيضا ما يحصل بين البشر.
نعم.
من أنهم إذا اتقوا وأصلحوا ذات بينهم فإن الله عز وجل يصلح حالهم.
نعم.
من أنه كذا من أنه كذا من أنه كذا، سواء كان على يعني على مستوى يعني أمور تقع أو أمور مشروطة.
نعم.
إن تنصر الله ينصركم أو غيرها من الغيبيات التي وقعت وتقع وستقع إن لم تقع. فهذه لا إشكال فيها، وهي لا شك أنها يعني كون أيضا الذي جاء بها نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما قرأ كتب المتقدمين وما كان له أشياخ يدرس عليهم ولم يلتقي بأحد مما سبقه، لا شك أن هذه أضافت أيضا عليها
سبحان الله
شيئا آخر.
لعلنا نختم باثنين من وجوه الإعجاز. نعم. وهي الحكم البالغة والتناسب.
نعم. الحكم البالغة التي جاء بها هذا القرآن، وهي أنك تجد أنه ما في حكم في القرآن الكريم إلا وذكر الله عز وجل له علة.
سبحان الله.
هذه العلة قد تكون محسوسة ملموسة وقد تكون معنوية.
نعم. قد تكون ظاهرة جلية. نعم. وقد تكون
وقد
أيضا
تكون خفية.
نعم.
لكنها لا تخلو من حكمة
لا شك،
وهذا واضح ومدرك.
نعم.
وكل ما تأملت القرآن كلما ازددت علما بهذه الحكم والمناسبات، ولهذا الله. تتعجب عندما تقرأ لبعض العلماء رحمهم الله تعالى فتجد أنهم يذكرون بعض المسائل والحكم والغايات منها والمناسبات فيما بينها، وترى أنك كأنك كنت غافلا عنها، وأنت ربما قرأت القرآن 50 مرة أو 60 مرة.
صحيح.
وربما أنك مررت بهذه الآية مرات عديدة ولم تلمس منها هذا المعنى.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى إن الله خبير بما يصنعون. خذ ما شئت من هذه الحكم.
وغيرها كثير.
التناسب يا دكتور.
التناسب.
نعم.
في أن هذا القرآن مناسب بعضه لبعض.
نعم.
ولهذا لا تنافر بينه.
نعم.
مثال بسيط بس حتى تتصور القضية، أنه الآن انظر إلى سورة البقرة كم فيها من الأحكام، كثير، فيها قصص بني إسرائيل وفيها الإيمان باليوم الآخر وفيها العقيدة.
نعم.
والإيمان
نعم.
بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وفيها أحكام الحج وشيء من أحكام الصلاة وشيء من أحكام الطلاق والرضاع والزكاة والمعاملات والبيوع والإشهاد
سبحان
ومع ذلك تقرأ هذه السورة كتلة واحدة كأن سبيكة ذهبية واحدة، ما تجد فيها فاصل.
نعم.
أبدا. وتنتقل أنت يعني اسمح لي مثل العصفور الذي يتنقل في حديقة غناء، كل ما وقع على شجرة قال هذه أحسن من اللي قبلها،
لا شك.
وكل ما وقع على شجرة راجع للأولى،
لا شك.
وهكذا أنت، فما تقرأ آية إلا وأنت تجد أن حقيقة هذه الآيات تفيض في المعاني.
نعم.
وأنها حقيقة تجد فيها روح وأنس لك، ولهذا جعل الله عز وجل هذا القرآن أولا ميسر لأنه يعني ومن سبل تيسيره أنه جعله مناسب.
نعم.
متناسب. المسألة الثانية أن الله عز وجل جعله أيضا محل الاطمئنان.
الله.
ولو كان وعادة المتنافر ألا يكون محل الاطمئنان.
لا شك.
أنت إذا جئت الآن إلى أرض غير مستوية
ما تطمئن.
ما تطمئن.
نعم.
بل تتألم وتقوم منها سريعا. نعم. مهما كانت جيدة، مهما كانت ذات هواء بارد، مهما كانت ذات أشجار. أما القرآن فتجد أنه كأنه قطعة واحدة مع المباينة الكبيرة بين هذه المسائل.
لا.
فما علاقة مسألة الحج بعد ذلك بالصيام ثم الأهلة؟
ينزل في 23 سنة.
نعم.
وكله كتابا متشابها مثانية تخشعر منه
من رجل الذين يخشون ربهم.
الحقيقة يا دكتور الكلام ممتع جدا ورائع، ونتمنى أن يطول وقت الحلقة لنستوعب كل ما في جعبتكم، ولن يكون ذلك، لكن نعتذر لإخواننا المشاهدين لأن وقت الحلقة قد انتهى، ونعتذر أيضا لشيخنا الفاضل الذي قدم من المدينة النبوية ليتحفنا ويحدثنا حول هذا الموضوع المهم. باسمكم جميعا نشكر لفضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي أستاذ التفسير المساعد بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، كما أني أيضا باسمكم جميعا أشكر الإخوة المساعدين لنا في هذا البرنامج، وعلى رأسهم المخرج وائل بكر والمعد علي نور وجميع الإخوة المصورين والإخوة الذين في المونتاج ومن معهم ممن لا نذكرهم لكن الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويأجرهم. أسأل الله لهم جميعا التوفيق، وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.